بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فاللقاء في هذه الليلة حول هذا العنوان الذي هو منهج السلف في الإصلاح، وتعريجا على المدخل إلى المقصود من هذه المحاضرة، فإن من تأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الدين الواضح النقي، ثم يتأمل فيما كان عليه من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث صلوات الله وسلامه عليه في أناس متفرقين في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي كل شؤونهم ومعايشهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث في أقوام منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من كان على بقايا مما كان عليه دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية، وقد شاب بعض المنتسبين إلى تلك الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام نوع من التحريف والتبديل، فعبد غير الله سبحانه وتعالى، ونصبت الأصنام، واتخذت الأزلام، وصار كل قوم يدعو إلى إله، مع وجود جملة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، لكن حصلت المخالفة في ذلك ممن خالف دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ربه سبحانه وتعالى ويذكره باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول ربنا سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته وحده، وهو الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى بلزومه، وهو الذي عليه كافة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لم يتفرقوا في ذلك ولم يختلفوا في ذلك، ولم يحصل بينهم خلاف في أن الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الشرك به وكل ما يؤدي إلى هذا المعنى وهذا الأصل العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي رسالة الأنبياء، وهذا هو دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. تقال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج وهذه الشرعة وإن كانت تختلف بين الأنبياء في بعض تفاصيلها، لكنها تجتمع وتأتلف على ذلك الأصل الواحد، والذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. هذا الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه جميع الأنبياء صلوات الله والسلام عليهم، فهم مجتمعون متفقون في دعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهم لا يفترقون في ذلك ولا يختلفون فيه، فهو الأصل الذي جمع الله سبحانه وتعالى عليه جميع الرسل في دعوتهم إلى ما أمر به سبحانه. فإذا فهمت هذا فافهم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لذلك أساسا وطريقا وسبيلا، وهو السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمراد بالمنهج والمنهاج الطريق والسبيل. قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة. والمراد به الطريق والسبيل الذي تحكمه ضوابط وقواعد دل عليها القرآن والسنة. وإذا ذكر السلف فالسلف كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال العلامة البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. انتهى كلامه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. أخرجه البخاري ومسلم. فالسلف يراد بهم كل من سبق، والأصل أن هذه اللفظة إنما يراد بها الصحابة رضي الله عنهم، والقرن الذي بعدهم ثم القرن الذي بعدهم، وهم الذين ورد فيهم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم السلف الصالح الذين ينتسب إليهم جميع فرق الإسلام ويرجعون في النسبة إليهم، لكن قد حصلت المخالفة والمفارقة من كثير من المنتسبين إلى سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. فالنسبة سهل اتخاذها، ولكن كم من محقق لتلك النسبة على المراد الذي كان عليه أولئك السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وممن سار على طريقهم ونهجهم من أهل العلم وعلماء الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى. والمقصود هنا التنويه والتنبيه على أن كثيرا من الناس ومن الجماعات والفرق، وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة، حصلت لهم انتساب إلى سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم، وإذا دقق في ذلك وجد أنهم مخالفون لهذا الطريق وهذا المنهاج الذي كان عليه سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا اتضح لك ذلك فهنا أصول توضح لك من بنى عليه منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في إصلاح الخلق والدعوة إلى الحق وتربية الناس على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الأول من تلك الأصول مما كان عليه سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سلف هذه الأمة إنما كانوا يبنون مناهجهم في الإصلاح على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يبدأون في إصلاح الخلق قبل إصلاح التوحيد الذي نزلت به الرسل والذي بعثت به الأنبياء والذي لأجله قام سوق الجنة والنار، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل هو الأصل الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا تأملت في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال التابعين ومن تبعهم بإحسان، وجدت أن هذا الأصل هو الذي قام عليه منهاجهم وطريقهم، لأنهم يعتسون في ذلك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان عليه الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الذي دل عليه القرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وجاء في لفظ إلى أن يعبدوا الله. فكان هذا الأصل هو الأصل الأول الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يبدأ فيه بدعوته في دعوة الناس إلى دين الإسلام، فيكون أول ما يدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وعدم الشرك به في شيء من ذلك، وعدم صرف شيء من خصائص الله عز وجل إلى غير الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني من تلك الأصول التي قام عليها منهاج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم في الإصلاح، أنهم إنما يبنون طريق الإصلاح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلونه أسوة لهم في جميع شؤونهم، في دعوتهم وتربيتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق وأجملهم وأحسنهم حالا ومقالا واعتقادا صلوات الله وسلامه عليه، فيفتشون في مقالاته صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتشون في أحواله صلوات الله وسلامه عليه، ويفتشون في تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكونوا كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه العلامة اختبارا وامتحانا في محبة الله سبحانه وتعالى، وهي باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن جمع بين توحيد الله سبحانه وهو الحق الذي لأجله جعل الله سبحانه وتعالى سوق الجنة والنار، وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حقق المراد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يوضح لك ذلك ما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق، وهذا الاتفاق لا يكون إلا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وتأمل كيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاهم أن يعودوا ويرجعوا بعده يضرب بعضهم رقاب بعض. ففي حياته صلى الله عليه وآله وسلم يفصل بين الناس ويوضح لهم الطريق، ويبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب عليهم من اتباعه والسير على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. الأصل الثالث من الأصول المهمة هو أن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم إنما يصدرون عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستمدون في ذلك في جميع شؤونهم ومعاملاتهم وأحكامهم وعقائدهم ودعوتهم من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذا الأصل أصل عظيم عليه مدار رحى هذا الدين الذي به يحصل للخلق النجاة والخلاص من كل خلاف، كما مر في ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه السنة قد دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، كما مر ذكر ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأصل الرابع أن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم يصدرون في فهمهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما مما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير المعلمين، وأصحابه رضي الله عنهم خير المتعلمين، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة والاعتقاد والأخلاق والمعاملات، فصدروا عن ذلك وعلموا كل من جاء بعدهم. ولذلك كان أهل السنة من أعظم طرائقهم تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملة الدين ونقلته إلينا. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أولئك الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل هذا الدين إلينا كما نقلوه نقيا مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقائل أن يقول هنا: فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حصلت منهم المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكر في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد تركوا هذا الدين وارتدوا عنه. يقول العلامة عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني قشيع وبني بكر ابن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة، وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم. وأجمع أهل السنة على أن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا من أهل الجنة، وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية. وقالوا بما ورد به الخبر بأن 70,000 من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب، منهم عكاشة بن محصن إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فإذا علمت هذا فها هنا قضية ومسألة مهمة، وهي معرفة أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أصل من الأصول العظام التي يبنى عليها دين الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. قال أهل العلم: إن هذه الآية قد جعلت إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لإيمان الناس، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء وأكمل أصحاب الأنبياء وأفضل أصحاب الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، شهدوا التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك كان أئمة الإسلام ينبهون على هذا المعنى وهذا الأصل العظيم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع ما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم، فقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن اتباع ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم هو من أسباب دخول جنة الله سبحانه وتعالى التي أعدها الله سبحانه لهؤلاء المتبعين لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: آخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد فبأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرج عن أقوالهم، فإن لم أجد فهم رجال ونحن رجال، يعني في التابعين. وأنكر مالك بن أنس رحمه الله تعالى على من كان يترك الأخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويأخذ بقول إبراهيم النخعي. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في الأصول والفروع على ما كانوا عليه، يعني الصحابة، فقد وافق منهاج النبوة. الأصل الذي يليه: اعلم أن دين الإسلام راجع إلى ثلاثة أصول، وهذا هو من الأصول العظام التي كان عليها سلف هذه الأمة. وهذه الثلاثة أصول هي الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وأهله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدعة وأهلها، والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت راية ولي الأمر. فهذه مسائل ثلاث مقررة في منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم في دعوتهم وعقائدهم وإصلاحهم، فيبنون جميع الدين على هذه المسائل الثلاث وهذه الأصول الثلاث، لأنها تجمع الدين كله: توحيد الله سبحانه وترك الشرك، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع، والاجتماع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحت راية ولي الأمر. إذا تقرر لك هذا المعنى فاعلم أن من الأصول العظام التي بنى عليها منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم ينبذون كل سبب للفرقة والاختلاف، وينكرون كل ما كان سببا للتحزب والتفرق، ويأمرون الناس بلزوم الجماعة وعدم مخالفتها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ومن تأمل في أحوال كثير من الفرق التي تنتسب إلى سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، وتأمل في مقالات كثير من الفرق واعتقاداتها، وجد أن كثيرا منها يخالف أحوال سلف هذه الأمة ومقالاتهم واعتقاداتهم. ولذا كان الواجب هو أن يعرض كل قول أو اعتقاد على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في فهم ذلك هل وافق فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم من أئمة الإسلام أو أنه يخالفه. يقول العلامة السجزي: وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله، انتهى كلامه. ولذلك كان من المتقرر أنه لا يجتمع منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم مع الحزبيات المقيتة، ولا مع إحداث وإقامة الجماعات التي تفارق جماعة ولي الأمر وما عليه عامة المسلمين، بل إن طريقة سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم هي في لزوم الجماعة تحت راية وعقد ولي الأمر، لا يفارقون في ذلك ولا يخرجون عنه. فلذلك كان سلف هذه الأمة ومن سار على طريقتهم من أئمة الإسلام يعلمون الناس ويربونهم على وجوب الجماعة والحذر من الفرقة والاختلاف، ويؤكدون على هذا المعنى تأكيدا عظيما، ويأمرون الناس بالاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تفرق ولا تحزب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وكل من له عقل سليم وفهم راجح يعلم يقينا أنه ليس ثم اجتماع إلا فيما يكون جامعا لكلا الطرفين المختلفين، وخير ما يجتمع عليه الناس كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من الاجتماع والائتلاف، ولا يحصل ذلك إلا بأمر الله تعالى وبأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الذي يليه: إن من الأصول التي بني عليها منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم ترك التحزبات والتفرق والاختلاف وكل ما يقود إلى تفرق هذه الأمة وضعفها ووهنها، فكل من خالف إمام المسلمين وما عليه جماعتهم فإنما يدعو إلى التفرق والاختلاف، وهذا يجب أن يفهم مع الأصل الذي عليه مدار الإسلام، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، ولم يكن ثم شيء لم يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تحتاج إليه الأمة مما يكون فيه ائتلافهم وقوتهم وعزتهم وإقامة شرع الله تعالى ودينه. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كانت كل دعوة تفرق بين المسلمين إنما هي دعوة جاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى؟ قال: وإن صلى وزعم أنه مسلم. وطريق الشيطان التفريق بين المسلمين، وهو الذي به تحصل له القوة في دعوته ونشر الشرك والضلالة بين أهل الأرض. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا كله من التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الحزبيات المقيتة. واعلم هنا أن ما يذكر من منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم ليس المراد به مذهبا محدثا ولا طريقة محدثة ولا مذهبا فكريا جديدا، إنما المراد به ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والطريقة التي كانوا عليها. فلن تجد أسلم قولا وأسلم اعتقادا وأسلم عملا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأصل المقصود، وهذا هو الأصل المراد، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وحزب الله سبحانه وتعالى هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه ولي أمر المسلمين. الأصل الذي يليه: إن من طريقة السلف الصالح أنهم ينظرون في دعوتهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى اعتبار المآلات وما يترتب على كل أفعالهم وأقوالهم في دعوتهم وأمرهم للناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: هذه الشريعة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أحرى على اعتبار المصالح، ويدل على ذلك قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يريد بذلك رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة هينة لينة سهلة سمحة، وأنها تعتبر مصالح الخلق وتراعي مصالح الخلق وأحوالهم، فجاءت هذه الشريعة موضحة لحاجة الخلق سهلة في الأخذ بها. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالله سبحانه وتعالى ما جعل في هذه الشريعة من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فهذا كله يدل على هذا المعنى وهذا الأصل العظيم. من الأصول المهمة كذلك أن من طريقة سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يجعلون دعوتهم موقوفة على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يحدثون في دعوتهم وإصلاحهم الطرق والمناهج الجديدة التي يدعون الناس عن طريقها، كما حصل لدى كثير من الأحزاب المتأخرة التي صنعت الأحزاب وقالوا تلك ظاهرة صحية، ودعوا إلى التمثيل وقالوا هذا يرغب الناس في دين الله سبحانه وتعالى، ودعوا الناس إلى ما يعرف بالأناشيد المحدثة، حتى استغلها كثير من تلك الجماعات في الدعوة إلى أحزابهم وتأليب الناس على ولاة الأمر. من الأصول المهمة لما كان عليه منهج السلف الصالح أن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم يجمعون الناس على ولي الأمر، ويؤلفون الناس على ولي الأمر، ويجمعون القلوب عليه، ويجعلون ذلك أصلا عظيما، فيجتمعون تحت راية ولي الأمر، ويأمرون الناس بالسمع والطاعة لولي الأمر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يؤمر بمعصية. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يحذرون الناس من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصول التفرق والضعف والتشرذم واختلاف الناس والوهن والضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي الدعوة إلى الاجتماع رحمة وائتلاف، وفي الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة بالخلق، وفي الدعوة إلى مخالفة ذلك دعوة إلى ضعف هذه الأمة ووهنها وفشلها وتكالب الأعداء عليها. من الأصول والمسائل المهمة في منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يدعون الناس إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحثونهم على ذلك، ويعظمون شعائر الدين في كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فكل ما جاء به الرسول هو فيه صلاح للخلق وهداية لهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. من الأصول المهمة والقواعد العظيمة في منهج سلف هذه الأمة أنهم يجعلون العقول تبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل عندهم الكتاب والسنة، وكل ما عدا ذلك وسواه فإنما هو تبع لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا ذم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من عارض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء والأهواء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين، كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وحذر الله سبحانه وتعالى من عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا للأهواء المذمومة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. من الأصول العظام التي كان عليها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه أنهم يعلمون الناس ما يحتاجونه من العلم الشرعي. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا متضمن للعلم النافع والعمل الصالح. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما قال أهل العلم عليهم رضوان الله تعالى ورحمته. كذلك من الأصول المهمة عند سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم لا يتعصبون لا لمنهج ولا لمذهب ولا لطائفة ولا لحزب ولا لشخص ولا لعالم من العلماء، بل يرجعون في جميع شؤونهم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبذون كل سبب للتفرق الذي به يكون التعصب لطائفة أو لحزب أو لجماعة أو لعالم أو لأي شخص من الأشخاص. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وجاء بأمر الله سبحانه وتعالى لإقامة شرعه ودينه وتوحيده. وكل تعصب إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى طائفة فهو مفارق لهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مدار الأمر في ذلك مرجعه إلى أن كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعصب أو تحزب ففيها نوع تعظيم وتقديم لغير أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى وبما جاء من عند الله عز وجل، وهو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من المسائل المهمة والأصول التي عليها سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى أنهم يعتقدون أن كل مخطئ يرد عليه خطأه، ولا يعتقدون تقديسا لأحد وتنزيها له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فكل الناس وكل الخلق يؤخذ من أقوالهم ويرد عليهم خطأهم، ويجب أن ينكر عليهم ما أخطأوا فيه بالحكمة والموعظة الحسنة لأجل بيان دين الله سبحانه وتعالى ورد المخطئ عن خطأه، لأجل أن يتوب ولأجل أن يرجع، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالمخطئ يجب أن يرد عليه خطأه مع احترام من كان مخطئا من أهل السنة وأهل العلم وتوقيرهم، ورد خطأ بما فيه التوقير والاحترام والتعظيم، لأجل أن يحصل لدين الله سبحانه وتعالى الحفظ من التغيير ومن التبديل والتحريف. من الأصول المهمة في منهج سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يجعلون دعوتهم مشوبة بالرحمة والتراحم، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا الدين دين سمح، دين هين لين، الداخل فيه يدخل برفق، ولذلك من دخل فيه استمسك به لما فيه من الرفق واللين ورحمة الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن منكم منفرون. ولما دخل بعض اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، من غير اللام، قالوا: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت في لغة العرب. فغضبت في ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. وفي لفظ: إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهذا أصل عظيم في باب تعليم الناس وإصلاحهم. من الأصول المهمة في منهج سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى في الإصلاح أنهم يجمعون بين التصفية والتربية، فيصفون الدين من الشركيات والبدع والمحدثات والحزبيات والأهواء، ثم يربون الناس على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ذلك الدين الصافي الخالص الذي صفي من الشركيات والبدعيات والحزبيات والمفرقات، فتحصل للناس اجتماعهم وائتلافهم على الدين الخالص، فيكون كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالدين النقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي ليس فيه نقص وليس بحاجة إلى إكمال، بل هو كامل من عند الله سبحانه وتعالى، قد كمله الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه للخلق حاجتهم وبغيتهم ومرادهم، وليس للخلق حاجة في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهم حاجة في غير ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهم حاجة في غير ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الهداية وفيه النور وفيه الصلاح وفيه جميع حاجة الخلق في شؤونهم وفي معاملاتهم، لا يفوتهم في ذلك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق، وكذلك سلف هذه الأمة هم أرحم الخلق بالخلق. من الأصول المهمة أيضا أن من طرائق سلف هذه الأمة أنهم يبدأون بالعلم قبل العمل، ويبدأون بالعلم قبل دعوة الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما يسلك في ذلك مسلك بعض الجماعات والأحزاب الذين يؤخرون تعلم القرآن وتعلم السنة، ولذلك يحصل عندهم كثير من الضلال وكثير من البدع، بل لو أنهم تعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إلى تلك الحزبيات ولا إلى إنشاء الجماعات ولا إلى مخالفة ومعارضة ولي الأمر وجماعة المسلمين. فتربية الناس تبدأ بتربية الإنسان نفسه، وأول تربية الإنسان نفسه هي في تعلمه لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم الدين السمح الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الله سبحانه وتعالى مبناه في الدعوة إلى الله عز وجل في العلم الشرعي أو على العلم الشرعي، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالرد إلى العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لعل فيما ذكرنا بيانا وجيزا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في طريقتهم ومنهجهم في إصلاح الخلق ودعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، والكلام في ذلك يطول، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.